قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. بعد الجهاد والعلم، سبق بينا أن الجهاد في المذهب مقدم على سائر التطوعات، ثم يليه العلم، ثم يليه التطوع بصلاة النافلة. وقدم الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله العلم على الجهاد والصلاة، وقدم الإمام الشافعي الصلاة عليهما. والأقرب في هذا أن الأفضل يختلف باختلاف الأحوال والزمان، فربما يكون في بعض الأوقات الجهاد أفضل من العلم، أفضل من العلم، وربما يكون العلم أفضل من الجهاد بحسب حال الإنسان. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: انظر إلى ما هو أصلح إلى قلبك فافعله. ذكرنا في المرة السابقة فضائل يعني الجهاد وفضائل العلم، ثم قال المصنف أفضلها يعني أفضل السنن التطوعات الصلوات النوافل ما سنة جماعة. هذه القاعدة سيأثر عليها الحنابلة، فالتعليل عندهم قال أنه أشبه بالفرض، فما يشبه الفرض فيكون يعني أفضل السنن، فلذلك قالوا أكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأمر بها. وفيها خلاف في الكسوف، وإن كان يعني الخلاف فيها نادر يعني شوية عن السلف، ولكن فيها خلاف في الوجوب، إن كان جمهور العلم الأربعة على الاستحباب. سيأتي إن شاء الله في بابها نتكلم عنها بأكثر. والاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة. ثم بعد ذلك ذكر الوتر، وذكرنا أن الوتر حقه أن يقدم على صلاة التراويح بل وعلى صلاة الاستسقاء، لأن ما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره. وأتت الأوامر كثيرة في الحث على صلاة الوتر، وذكرنا قبل ذلك الخلاف بين الجمهور الذين يقولون باستحباب الوتر وهو الأقرب، وبين الإمام أبي حنيفة الذي يقول بالوجوب. قال: وأقله ركعة، لحديث ابن عمر بن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل. وأكثره 11، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سردا. ذكرنا أن الوتر له صفات مختلفة، منها الوتر بواحدة والوتر بثلاث ركعات. والسنة في إذا صلى الإنسان صلاة الوتر ثلاثا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم، هذا ما جاء في حديث ابن عمر وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم. هذا أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجوز سردا، الحديث يعني بيضعفه كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، ولكن ما قالوا قياسا على الوتر بـ5 وبـ7. يعني احنا عارفين إذا أوتر الإنسان بـ5 ركعات أو بـ7 ركعات فيصليهن سردا، كما جاء في يعني الحديث في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها. الصفات التي لم يذكرها المصنف ذكرناها قبل ذلك: يجوز للإنسان أن يوتر بـ5 ركعات سردا، ويجوز أن يوتر بـ7 ركعات سردا، وفي صفة أخرى في السبع أنه يجلس في السادسة يتشهد ويقوم ثم يتشهد ويسلم في السابعة. وأما الوتر بـ9 ركعات كما في حديث عائشة أيضا، فيصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيتشهد، ثم يقوم ولا يسلم إلا في التاسعة كما في صحيح مسلم. قال: وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد سردا يعني بسلام واحد، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه: أوتروا قبل أن تصبحوا. الحديث واضح أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر. وفي الحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث ذا بصحيح الشيخ الألباني دون قوله هي خير لكم من حمر النعم. الحديث يصبح: إن الله قد أمدكم بصلاة الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. يعني هذه لم يجد لها الشيخ عليه رحمة الله شاهدا، فلذلك وضعف هذه اللفظة، ولكن بقية الحديث والشاهد منه يعني في المسألة: فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فقالوا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية قالوا يمتد وقت الوتر إلى صلاة الفجر. ما الفرق بين قول المالكية وقول الجمهور؟ الجمهور قالوا بطلوع الفجر يعني بدخول وقت صلاة الفجر ينتهي الوتر، يعني بعد ذلك يبقى قضاء. أما المالكية فقالوا الوقت ينتهي بأداء صلاة الفجر. فلو استيقظ الإنسان وقد دخل وقت الفجر ولكنه لم يصلي الفجر بعد وقد نسي الوتر، فقالوا يصلي الوتر ثم يصلي الفجر. واضح الكلام يا إخوان؟ أنت قمت بين الأذان والإقامة ونمت عن صلاة الوتر، فالمالكية يقولون تصلي صلاة الوتر طالما أنك لم تصلي صلاة الفجر. الخلاف بين المالكية وبين الجمهور ثمرته على الراجح تأتي في القضاء والأداء. احنا عندنا قضاء السنن كما سيأتي ان تشرع قضاء السنن، والأقرب أنه يكون إذا كان بعذر يعني بنوم أو نسيان أو بانشغال بشيء أهم منها. لكن احنا بنتكلم الوتر له قضاء مخصوص، كما أخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا نام أو مرض عن وتره فكان يصلي بالنهار 12 ركعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، أما لو كان لما يقضيه صلى الله عليه وسلم بالنهار فكان يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. فهنا يأتي الفرق. لو قلنا أن أنت بعد طلوع الفجر ينتهي صلاة الوتر، فلو صليت الوتر كنت معذور مثلا نمت عن صلاة الوتر، فإذا أردت أن تصليها الجمهور يقول هذا قضاء، فإذا على الراجح فيصليها كم؟ شفعا. لو كان بيصلي ركعة يبقى 2، لو كان يصلي 3 ركعات ويصلي 4 ركعات وهكذا يشفع الوتر، لأن في هذه الحالة تكون قضاء. أما المالكية فقالوا هذا وقت للمضطر، وقت اضطرار، فيصليها كحالها بس بشرط أن تكون قبل صلاة الفجر، قبل أن يصلي صلاة الفجر. في الحقيقة قول المالكية يعني فيه جودة، ويستدل له بحديث عائشة لما خطب أبو الدرداء فقال: من أدركته الصبح فلا وتر له، من أدركته الصبح فلا وتر له. فقالت عائشة أو ذكر ذلك لعائشة فقالت: كذب أبو الدرداء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح يعني يطلع الصبح يؤذن مؤذن للفجر في بعض الأحيان لعذر ما يصبح فيوتر. وهذا أخرجه أحمد، حسنه الإمام الشوكاني وصححه الشيخ الألباني. فطبعا قول عائشة رضي الله عنها كذب أبو الدرداء هي لا تعني الكذب اللي هو المعروف لدى الناس، ولكن بعض السلف كان يطلق الكذب يعني على الخطأ، قل كذب فلان زي الادعاء كده. فقالت كذب أبو الدرداء يعني أخطأ أبو الدرداء. ثم ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيوتر. وصح عن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، لا أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، وهذا يدل على أن ابن مسعود أن وقت الوتر يعني ممتد، ولكن هذا وقت ضرورة. يعني كيف نجمع بين أثر عائشة وابن مسعود وبين الأحاديث أوتروا قبل أن تصبحوا، هي في ما بين طلوع ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، نجمع بينهما بأن نقول أن وقت الوتر الاختياري من العشاء إلى طلوع الفجر، أما وقت الضرورة يعني إذا نام الإنسان عنها أو نسيها أو كذا فيصليها ما لم يصلي صلاة الفجر، هذا هو الأقرب، وهذا قول المالكية كما سمعتم، والله تعالى أعلم. على كل إنسان لا يفرط في هذا، يعني إذا طمع الإنسان أن يقوم بالليل في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم فليؤخر الوتر فليصلي في آخر، أما إذا خاف وخشي كما قال صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر فليصليها قبل أن ينام، هذا هو الأحوط لدينه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقنط فيه بعد الركوع ندبا، هذا القنوط يكون بعد الركوع في الوتر، وهنا المصنف لم يفرق بين وتر التراويح وتر رمضان أو الوتر في غيره، يعني في طوال العام سواء صليت منفردا وهذا هو الأصل في الوتر طوال العام، أو صليته جماعة وهذا هو الأقرب وهو الأرجح في قيام رمضان أن يصلى جماعة صلاة التراويح، ففي الحالين يقنط. قال بعد الركوع ندبا، يعني هذا هو المستحب ليس بواجب هذا القنوط، والسنة أن يكون بعد الركوع. ثم قال بعد ذلك فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. إذن عندنا صورة، الصورة الأولى أن يقنط بعد الركوع، وهذه يعني الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم القنوط قبل الركوع، فقال يكبر ويرفع يديه، سواء يعني رفع يديه ثم كبر، يعني يقصد هنا يكبر تكبيرة الركوع ثم يرفع يديه فيدعو ثم يركع مباشرة ولا يكبر مرة أخرى، فأفعل هذا أو قنت بعد يعني السورة مباشرة ثم كبر فالأمر في ذلك واسع. الله قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن عباس، يعني اللي هو القنوت بعد الركوع، وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. نعم احنا بنقول منفردا او جماعة، حديث ابن عباس مثلا كان جماعة، كان في قنوط النازلة انه يدعو ويؤمن الناس خلفه، قال فلو كبر ورفع يديه، يعني كبر للركوع ولم يركع ولكن رفع يديه ثم قنت دعا قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، كان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنط. قال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلولة، وهذا محل اجتهاد من أهل العلم، بعضهم يصحح حديث أبي بن كعب الماضي اللي هو في القنوط قبل الركوع، بعضهم يضعفه، فالأمر في ذلك يعني سائغ. أما السورة التي لا خلاف فيها هي القنوط بعد الركوع، وعشان كده هنا المذهب يقول هذه هي المستحبة ندبا، والسورة الثانية جائزة، وإحنا بنقول الكل ورد يعني في السنة، وإن كان يعني طالما ممكن تحدث السورة الثانية بلبلة عند الناس أو كذا، يعني لا بأس أن الإنسان يداوم على فعل الصورة الأولى اللي هي القنوط بعد الركوع، ولا بأس أن يدعو في قنوته بمشاء. سجل سجل الأسئلة، سجل عندك
الحديث،
سجل أي سؤال عندك سجل. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، هنا بقى مسألة يعني كيف تدعو وما هو الجائز في الدعاء. قال لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، يعني كان من الأدعية التي يدعو بها الصحابة كعمر بن الخطاب سورتي أو سورة أبي، يعني كان أبي يكتب هذا الدعاء في المصحف فسميت بسورتي أبي، فده السورتان وردتا في مصنف بن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك ونترك من يفجرك. ها يعني دي السورة الأولى: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. ما معنى نحفد؟ يعني نسارع يعني إلى الطاعة، أصل الحفد والعمل والخدمة، فإليك نسعى ونحفد. دعاء جميل جدا: نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، يعني فيلحقهم أو ألحقهم، فممكن تقول ملحق أو ملحق، يعني ملحق يعني إن شاء الله، أو ملحق يعني أنه تم بالفعل. فهذا دعاء مأثور عن عمر بن الخطاب، فهو بيستدل بهذا الأثر أن يجوز إن الإنسان يدعو بما شاء، لأن هذا فعل الخلفاء الراشدين، فعل عمر رضي الله عنه. قال: ومما ورد يعني في السنة في هذا الدعاء دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي. الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني، إلى آخر ما قال وتعالي. قال: وليس فيه ولا يعز من عادي. رواه البيهقي وأثبتها فيه، يعني أن الزيادة دي زيادة ولا يعز من عادي وردت في رواية البيهقي، ليست في رواية أحمد ولا في رواية الترمذي. الشاهد أنها ثابتة، هذه اللفظة ثابتة. وطبعا الحديث ورد بالإفراد، ولكن هو المصنف هنا ذكروا اللهم اهدنا، وكان فيه إشارة أن الإمام لما يصلي جماعة بالناس فيدعو بصيغة الجمع، يعني حتى بعض الأئمة يقول اللهم اهدني في من هديت، والناس كلها تؤمن خلفه، فهم يؤمنون على دعائه لنفسه. فلا، الأفضل طبعا وبالسنة أن هو يأتي بصيغة الجمع، يعني حتى بعض العلماء قال لو صلى منفردا يأتي أيضا بصيغة الجمع، قال لأنه يعني يدعو لنفسه وللمؤمنين وهكذا. فده دعاء وارد في هذا الموضع مستحب، وهذا هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في القنوت يبدأ بهذا الدعاء: إن أحب أن يقتصر عليه فبها ونعمة، إن زاد فالزيادة تكون بشروط سنتكلم عنها بعد قليل. من ضمن هذه الزيادات دعاء عمر الفائت اللي هو سورتي، يدعو بسورتي أبي بن كعب كما ذكرنا قبل ذلك. قال: ومما ورد أيضا: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. لو تلاحظ برضو هنا دعاء بالإفراد اللهم إني، وفي المصنف ذكروا لنا فوق اللهم إنا، نفس الإيه لنفس الغرض الذي ذكرنا إلى آخره. رواه الخمسة، من الخمسة؟
أهل
السنة الأربعة والإمام أحمد. والروايتان، يعني عايز يقول حديث علي الرواية السابقة والرواية اللاحقة اللي هي اللهم اهديني فيمن هديت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخط. الروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. في حديث علي الأخير كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر وتره، أكثر أهل العلم فهموا من هذا الكلام في آخر وتره يعني في آخر قنوت الوتر، كما هو صنيع المصنف معناها هنا، بعض العلماء كالإمام النسائي مثلا فهم من هذا الحديث أنه يقول في آخر الوتر، يعني في دور الوتر، يعني في آخر صلاة الوتر قبل التسليم، قبل أن يسلم. فالأمر في ذلك واسع، وإن كان أكثر العلماء فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا الدعاء في قنوت الوتر، وهو الأقرب والله أعلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يدعو، هو قال في الأول لا بأس بما شاء، ولكن قال مما ورد وذكر دعاء علي الحسن بن علي وحديث علي الآخر، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الدعائين بعد ما ينتهي منهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث الحسن بن علي السابق لو اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي آخره وصلى الله على محمد، رواه النسائي، لكن هذه اللفظة يعني ضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقال رحمه الله الشيخ الألباني لكن ثبت عن بعض الصحابة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت هذا وارد عن الصحابة، فليس ببدعة. حتى الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان في الأول بيقول إذا هذا بدعة، ولكن لما وقف على أثار عن الصحابة كانوا يقولون ويذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر، فقال بذلك وعده من السنة. عن عمر قال الدعاء موقوف، الدعاء مطلق بقى سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. وهذا موقوف على عمر رضي الله عنه، ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فله حكم الرفض، وحسنه الشيخ الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة. قال ويؤمن المأموم، يعني الإمام يدعو ويؤمن المأموم إن سمعه، طب إن لم يسمعه خلاص. وفي الحال يعني مثلا قطع الطيار، قطع الصوت، لم يصل إلى المأموم في أثناء الدعاء، هذه المأموم يدعو، لكن طالما أنه يسمع الإمام فيؤمن يقول آمين. لا نعلم خلافا، قاله إسحاق. ولحديث ابن عباس، حديث ابن عباس هو ذكر أشار إليه قبل ذلك في دعاء اللهم في دعاء قنوت الوتر بعد الرفع من الركوع، قال لحديث أنس وابن عباس فهو أشار إليه قبل ذلك. فحديث ابن عباس في سنن أبي داود قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا، ده قنوت إيه بقى؟ نازلة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. وإذا قنوت النازلة يكون في جميع الصلوات، وإن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل كان في صلاة الصبح وصلاة المغرب، ولكن في حديث ابن عباس هنا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الخمس صلوات. قال في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، هنا الدبر يعني في آخر، صار في آخر ركعة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. أصل الحديث ده إخواني في البخاري وفي مسلم، ولكن لماذا أتينا بسنن برواية السنن رواية أبي داود لي فيها زيادة ويؤمن من خلفه، وهي دي اللي بيستشهد بها المصنف أو الشارح معنا لما قال ويؤمن المأموم خلفه إن سمعه، وذكر لحديث ابن عباس لأن في حديث ابن عباس يؤمن من خلفه، ده حسن الشيخ الألباني في الإرواء. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني عايز يقول بعد أي دعاء يمسح وجهه إذا دعا، لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي، ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني. لذلك الأقرب أنه لا يمسح، الأقرب عدم المسح، المسح الوجه باليدين. في خلاف، المذهب يستحب هذا ولكن الأثار فيه ضعيفة. في حديث ابن عباس إذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه، وأيضا هذا حديث ضعيف. قال وكره القنوت في غير الوتر، يعني يقصد في بقية السنن بقية الفرائض. يبقى القنوت خاص بصلاة الوتر فقط. هنا يقصد كراهة القنوت في غير الوتر مطلقا، ولكن هنخص من هذا صلاة أو قنوت النازلة كما سيأتي. حديث ابن عباس الفائت والحديث ابن أصل في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت بالمؤمنين والمسلمين النازلة كان يدعو كما سبق، ودعا على أحياء من بني سليم رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، يدعو في الخمس صلوات ويكرر هذا الدعاء في الفجر وفي المغرب خاصة. فهذا لا بأس به، اللي هو قنوت النوازل. بس بعض الناس للأسف في قنوت النوازل يبدأ يقحم في أدعية أخرى غير النازلة. لا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة أن يكون الدعاء خاص بالنازلة. يبقى أنت تدعو للنازلة مثلا لأهل سوريا، يبقى تقتصر على الدعاء لأهل سوريا، أو المستضعفين المجاهدين المسلمين أو كذا، تقتصر على هذه الأدعية. لكن بعضهم يجعل الدعاء بقى ربع ساعة أو عشر دقائق ممكن أكثر من ذلك، ويأتي بالأدعية العامة والأدعية الخاصة. لا، ده يعني ليس محله القنوت في قنوت النوازل. كل الأحاديث اللي وردت في قنوت النازلة هو مجرد الدعاء المنصب والخاص بالنازلة فقط. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يعني الناس بتضجر من هذا الأمر. أما يبقى في كل صلاة من الصلوات الأخ الإمام يقف ويدعو في كل صلاة، يدعو مثلا لأهل سوريا، هذا فضل ونعمة. ولكن هو في كل دعاء زي ما نقول يأتي بأدعية عامة وأدعية خاصة ويطيل الدعاء، فالناس تبدأ تضجر من هذا. وفعلا إذا خالفت السنة يعني تدخل المشقة في نفوس والضجر في نفوس الناس، نسأل الله السلامة. فهنا يقول لنا قرها القنوت في غير الوجه حتى في الفجر. هنا طبعا بيرد على مين؟ الشافعية، لأن الشافعية عندهم القنوت في الوتر، في ليس في الوتر فقط بل في صلاة الفجر. فأنا قال كره هذا يعني ولم تبطل الصلاة يعني. ودي من المسائل الإنسان يراعي فيها الخلاف، يعني إذا صلى خلف شافعي مثلا ففي الحالة دي إذا قنت في صلاة الفجر فلا بأس أنه يؤمن على هذا الدعاء. هو في يعني أقصى درجة اللي هو مكروه، يعني لا تبطل الصلاة به. فلذلك احنا نراعي الخلاف في مثل هذه الأحوال. قال لحديث مالك الأشجعي، قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني لم يفعله ولا الخلفاء الراشدين الأربعة، رواه أحمد والترمذي وصححة. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وهذا ضعفه الألباني. أما الذي قبله فصحيح. فأما حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فهي إما أحاديث ضعيفة الصريح منها فهو ضعيف، أما الصحيح منها من حيث السند فهو في قنوت النوازل كما سبق من حديث ابن عباس وغيره. فأي حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر فهذا فيه ضعف، إلا إذا كان في أحاديث قنوت النوازل فهذا ثابت في الصحيح وفي غيره. أفضل الرواتب سنة الفجر، وهنا يبدأ يتكلم في مسألة الرواتب وأفضل الرواتب. ولكن قبل أن نترك مسألة سنة القنوت والدعاء في القنوت، بعض التنبيهات. في كتابان كتب القيمة ومسائل القيمة في هذا، رسالة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله قنوت الوتر، وذكر برضه ولخصها في تصحيح الدعاء، ورسالة أخرى للشيخ محمد بن إسماعيل مقدم عودوا إلى خير الهدي، ذكروا فيها بعض الأشياء اللطيفة في قنوت الوتر وبعض الأخطاء، وده اللي احنا نحاول نحن نختصره وننبه عليه لانتشاره في زمننا هذا. فابتداء مقدار القنوت في الوتر، لأن يعني بعض الناس للأسف كما نقول حتى في الوتر، ما نتكلمش بقى في النوازل فقط، لا في الوتر يطيل جدا. ممكن بعض الأدعية انت لو سمعت في بعض مسائل سيما المساجد بقى المشهورة والكبيرة ممكن الدعاء يتجاوز الربع والثلث ساعة ويصل في بعض الأحيان نصف ساعة وأكثر من ذلك. وبعض الناس يمتدح القارئ أو المصلي بهذا ويقول ده فلان ده بيصلي الدعاء بتاعه أنا رايح أصلي مخصوص عشان الدعاء ويصلي بالناس ويدعو في قنوت الوتر أكثر من نصف ساعة، فهذا مخالف قطعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني الإمام أحمد يعني له ثلاث روايات عنه في مقدار القنوت في الوتر، ثلاث روايات. الرواية الأولى قال بسورة بقدر سورة إذا السماء انشق، الرواية الثانية بدعاء عمر، دعاء عمر اللي هو بسورتي أبي ابن كعب اللي وردت معنا قبل ذلك، والرواية الثالثة قال كيف شاء. ولكن انظر كيف شاء دي فهمها العلماء ازاي، قالوا اذا كان وحده، انت لو صليت وقنت في صلاة الوتر وانت وحدك ممكن تطيل كيف شئت ولكن بالضوابط التي سنتكلم عنها الان. قال لكنهم لا يختلفون ان القنت اذا كان اماما فعليه ان يجتنب التطويل الذي يشق على المؤمنين. في حديث معاذ كما تعلمون لما شكي اليه تطويله الصلاة، ده صلاة فريضة من الفرائض، فقال يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. فهذه فتنة للناس تطويل القنوت في التراويح في رمضان، فهذا من يعني الفتنة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. الإمام النووي يذكر عن الإمام البغوي عليهما رحمة الله قوله يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد له. فالعلماء يعني عندهم لا خلاف في أن الإنسان إذا صلى إماما بالناس أنه يكره له أن يطيل في قنوت الوتر. لا حتى لو كانت مقبلة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هو مش كل الناس، هل تضمن أنت كل الناس خلفك متقبلة؟ دي واحدة. الأمر الثاني أنه هذا يدعوه ان هو ياتي بادعيه من هنا ومن هناك ويبدا ان هو يتكلف سجع في الدعاء ويفعل اشياء كثيره ما انزل الله بها من سلطه. لكن احنا بنقول فرضنا هو المجموعه محصوره، وده للاسف ما بيحصلش. يعني اكثر الائمه اللي بتعمل كده بيبقى في مساجد كبيره، مساجد ممكن الاف الناس بيصلوا فيها، فهل نقول ان كل الناس اللي خلفه بترضى هذا؟ لا مش كل الناس. طب لو كان الجماعة محصورة، يعني مثلا هم عدد أفراد وهم اللي طلبوا منه أن هو يطيل، هنقول هذا في الأصل خلاف السنة، ولكن إن أبيتم إلا أن تطيلوا فعليكم بضوابط معينة. من ضمن الضوابط دي أن أنت تأتي بأدعية من القرآن والسنة، يعني دي أفضل الأدعية. كما قال القاضي عياض رحمه الله أن الله تبارك وتعالى اختص نبيه بأدعية علمها إياه في القرآن وفي السنة، يعني وقد جمعت بين فضائل عدة، يعني لأنها فيها التوحيد وفيها جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم وفيها العلم باللغة والنصيحة للأمة. هل أنت ممكن تأتي بأدعية أفضل من أدعية القرآن والسنة؟ هل أبلغ من أدعية القرآن والسنة في العربية مثلا أو في التوحيد والثناء على الله تبارك وتعالى أو في النصح للأمة؟ يعني فالإنسان اللي هو يبتعد عن أدعية القرآن والسنة ويأتي بغيرها ذا في غبن في الحقيقة. ولكن احنا بنقول هو يجوز لا نمنع منه، ولكن بضوابط هنذكرها إن شاء الله بعد قليل. فعلى الإمام إذا قنت في صلاة الوتر أن يتقيد بالوارد كما قلنا في السنة، فإن أبى فليلتزم الأدعية الجامعة في القرآن وفي السنة ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة. وده للأسف يحصل كتير، يعني أدعية بتبقى مخترعة، أدعية فيها ركاكة في الألفاظ، وبعضهم يقول لك ده دعاء نوح، دعاء الأنبياء، دعاء صالح، دعاء من أين أتيتم بهذه الأدعية؟ الله أعلم. يعني قال القاضي عياض أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. الإمام الموردي الشافعي الكبير يقول في الحاوي الكبير والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته. هو لا يحرم غيره ولا يبطل الصلاة بذلك، ولكن هو يقول هو أحب إلينا من غيره. في تنبيه يقول إذا دعا بالمأثور فلا يجوز له تبديل لفظة ولا تغييره بزيادة أو نقصان. يبقى أنت تأتي بدعاء من القرآن أو من السنة لا يجوز أن تزيد عليه أو تنقص منه. واضح يا أخوان، ده مهم جدا. يعني عارفين في حديث البراء بن عازب المشهور في الدعاء قبل النوم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه يقول عند نومه: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما جاء البراء رضي الله عنه ليعيد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فقال: وبرسولك الذي أرسلت. هو بدل بدل النبي فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هنا في تأكيد. في برضو في بعض الحديث مثلا حديث الاستخارة، ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء كما يعلمنا السورة من القرآن. فينبغي الإنسان يتنبه ولا يزيد متعمدا. في بعض الأدعية وفي اختلاف في الألفاظ في الروايات، لا بأس. يعني أنت اختار رواية من الروايات التي لو كانت هي أصح الروايات في هذا الباب وتحفظها وتدعو بها، لكن أنت تزيد أو تنقص من هذا الدعاء متعمدا فهذا يعني لا ينبغي فعله لا في القنوت ولا في غير القنوت، طالما أن أنت التزمت بأحاديث وبأدعية المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. بعضهم يزيد: اللهم اهدنا بفضلك يا مولانا في من هديت. يعني يزيد بعض الأفضل يعني بفضلك يا مولانا، أو مثلا يعني يلحق بها بعض اللي يقول مثلا: فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. هو كلام جميل، ولكن لا تلتزم هذا الكلام وتلحقه بالأدعية النبوية فيظن الناس أن هذا الدعاء كله على بعضه هكذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحببت أن تدعو به منفردا فلا بأس، أو تدعو به منفصلا عن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. قولهم مثلا: اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، كل ذا بيلحقوه بحديث مين؟ حديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا في من هديت. على الإمام أن يتجنب الأدعية المحدثة التي لا أصل لها والتي يتصيدها البعض تصيدا من كتب الصوفية وغيرهم ثم يلتزمها ويهجر الأدعية النبوية. يعني بعض الناس سبحان الله، والله ده من الجهل يا أخوان، إن أنت هو عشان أدعية القرآن والسنة موجودة ويعني كثير منها منتشر، فهو يبدأ إن هو عايز يجيب حاجة مش متعارفة، حاجة جديدة للناس، فيبدأ يشوف أي دعاء من كتب الصوفية ولا من هنا ومن هناك ويبدأ يلتزم هذه الأدعية. والله احنا بنقول لو هذا الدعاء دعاء لا مخالفة فيه شرعية يجوز ان انت تدعو به، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الغالب كثير من هذه الأدعية للأسف يبقى في بعض التكلف او بعض الاشياء المخالفة للسنة. القاضي عياض يقول رحمه الله: احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون دعاء نوح ودعاء يونس ودعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. واضح أن بدعة أدعية الأنبياء دي قديمة من أيام الإمام القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله. قال شيخ الإسلام: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل، انظر، هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة. يعني أنت هل تأمن أنت في أي دعاء آخر مثلا في غير أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. فعلا والله، أنا أعطيك مثالا واحد في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عليك بالكوامل، يعني بالجوامع من الدعاء، وذكر لها دعاء لو الإنسان بس قال هذا الدعاء والله يكفيه عن غيره من الأدعية، عن أي دعاء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. دعاء جامع يعني يجمع كل الخير، سؤال الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، سؤال الجنة والاستعاذة من النار وما قرب إليهما، يعني سؤال ما قرب إلى الجنة من قول أو عمل، والاستعاذة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ثم يعني تختم بكل خير رحمك الله دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف أي دعاء صلى الله عليه وسلم ذكره ودعا به في حياته أنت تدعو به بهذا الدعاء المختصر، وتستعيذ مما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، أدعية جامعة. يعني أنا أظن لا يعرف هذا ولا يسمع يعني بهذه الأدعية أحد ويصرف عنها، لا سيما في العبادات في القنوت وغيره، إلا يعني إنسان مغبون يجهل فضل هذا الأمر. قال رحمه الله: وليس لأحد، لذلك كلام شيخ الإسلام، ليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة. يقول للناس أنتوا في الصباح قل هذا، عند الكرب قل هذا، ويأتي ويخترع أحاديث أو أذكار من عندي إلا أن تكون مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعلها عبادة راتبة ويواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. يعني بعض الأشياء اللي تستنكر على الأئمة: انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة، والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور، وكأن دي يعني جلسة أو يعني مقام وعظ ومحاضرة وعظ وتذكير بالموت، ويبدأ ينتقي بعض الأدعية أو كذا فيها تكلف وفيها سجة، بس كل الغرض منه أنه هو يذكر الناس بالآخرة. هذا ليس مقام التذكير، ده مقام دعاء الله سبحانه وتعالى، أما مقام الوعظ ده مقام آخر. فقال يعني طبعا ده يدعو لتحريك عواطف المؤمنين: إزعاج جوارحهم، بعضهم ينفجر في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاة بعضهم وهو لا يشعر بسبب هذا الكلام. والله ويحدث العجب العجاب، يعني بعض الأئمة بعض الإخوة بيحكي لي إن إمام الأئمة دي يعني بيصلي في مسجد المساجد الكبيرة ويطيل في الدعاء أكثر، يعني ممكن تزيد عن نصف ساعة ساعة لربع في دعاء القنوت. العجيب إن هو في مرة من المرات الإمام ده واقف يدعو ويأتي برضه بالأشياء اللي هي فيها أدعية فيها مواعظ وكذا، ويبدأ إن هو يكرر الدعاء كثير جدا ويدعو، يوم داعي يقول الكلمة مثلا أو الجملة من الدعاء، وبعد كده يقف يستنى من الناس على ما تخلص بكاء، وهو يعدل في العباية بتاعته ويجيب المنديل ويكمل الدعاء، وكأن دي أصبحت وظيفة. إخوان لا، هذا لا يصح ولا يجوز. فالإنسان ابتداء يصحح نيته في هذا الأمر ويرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد، ممكن يأتي بالتجويد لو أحب أنه يتغنى، يعني يرتل الدعاء، ده في خلاف بين العلماء، كثير من العلماء يكره هذا ان انت ترتل الدعاء كما ترتل القرآن يعني تتغنى به، ولكن الأقرب ان الانسان لو فعل هذا لا بأس به، بس بشرط عدم التمطيط، ان هو لا يمطط في هذا وعدم التزام السجع، ولكن يعني يحاول ان هو يبتسط في هذا الامر، يعني ولو دعا بسجيته يعني: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت، يعني على السجية بالتزام القواعد اللغة العربية وقواعد التجويد، يكون هذا أحسن، لا سيما لو كان بضراعة وابتهال، متجنبا التقعر والتكلف والتلحين والتطريب والتمطيط في أداء يعني الدعاء. ابن الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله يقول: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم، انه يبدأ يعمل بقى انغام في الدعاء وكذا، اظهارا للصناعة النغمية لا اقامة للعبودية. اسمع، قال: فانه لا يقتضي الاجابة، بل هو من مقتضيات الرد. الانسان اللي بيتكلف في الدعاء وبيفعل مثل هذا، ازاي انت اصلا مقام الدعاء ده مقام خضوع وخشوع وتذلل وضراع لله تبارك وتعالى، انت تبدأ بقى تتغنى وتمطط في العبارات وكذا. فالامام الكمال ابن الهمام الحنفي بيقول: لا يقتضي الاجابة، بل هو من مقتضيات يعني الرد. وفي الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. بعض الأئمة بيذكر يوطد جدا ويطول في الدعاء ويذكر تفصيلات في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من الاعتداء كما تعلمون في حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الصحابة فهموا أن هذا ذكر التفاصيل حتى لو كان تفاصيل في الجنة، هذا من التعدي والاعتداء في الدعاء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. من التنبيهات أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يبادر مباشرة بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يأتي بالثناءات على الله تبارك وتعالى ويطيل جدا في الثناء على الله قبل الدعاء. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي دعاء القنوت ما قالوش ابتدأ بالثناء، وإن كان الثناء يبتدأ به في غير الصلاة، يعني ما تحب تدعو في أي دعاء خارج الصلاة تبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى، لكن في الصلاة، الصلاة كلها ثناء، يعني أنت ابتداء من دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة كل هذا ثناء على الله. فإذا أردت أن تدعو وتقنط في الوتر فتبدأ اللهم اهدينا في من هذا، على طول تدخل في الدعاء. وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم لا سيما في قنوت النوافل. فاكرين احنا من شويه ذكرنا حديث ابن عباس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على ودعائه على احياء من بني سليم، فمباشره يقول اللهم عليك برعي وذكوان مثلا وذكوان وعصية، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مباشره في الدعاء لا ياتي بثناءات قبل هذا ولا بعد ذاك. غايه ما في الامر انت ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الدعاء. نعم. يعني اخيرا نذكر بعض الضوابط. يعني في ابتداء احنا بنقول ان الاصل ان الانسان في قنوت الوتر خاصة يختار الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. احنا معانا دعاء الحسن بن علي وهذا هو الذي يبدأ به اللهم اهدينا في من هديت، ثم بعد ذلك معانا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هم فاكرين الحديث إيه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذان الحديثان ويعني صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يبدأ بحديث الحسن بن علي ويذكر حديث علي بن أبي طالب. إن أراد أنه يستزيد فعليه بأثر عمر بن الخطاب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نثني عليك الخير إلى آخر الدعاء المذكور. هذا هو القدر المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أراد أنه يستزيد، وطبعا لو كان وحده لا بأس، لو كان يصلي إماما بالناس فلا يطيل إلا باختيار الناس، وحتى لو اختاروا الناس فلا يطيل يعني إطالة شديدة جدا ربما يعرض الإنسان عارض في صلاته. فالشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله يذكر لنا بعض الضوابط. لو أحب أنه يستزيد من السنة فقول أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور، يعني يناسب هذا الدعاء، وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة من القرآن والسنة، وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي. حديث الحسن اللهم اهدنا في من هديت هذا هو الأول. حديث علي رضي الله عنه ده يبقى إيه آخر ما، لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر أو في دبر وتره كما في الحديث، وألا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه. يبقى احنا ما نجعلش برضه ما ننتقيش من القرآن والسنة بعض الأدعية ونداوم عليها في هذا الموضوع. ممكن نحن نحاول ممكن نأتي بهذا تارة والآخر تارة أخرى بحيث أن احنا لا نوصل للناس فكرة أن هذه السنة بهذا الترتيب وهذا الوضع أن احنا نكرر هذه الأدعية إلا اللهم إلا أدعية الحسن بن علي والعلي بن أبي طالب الواردة في هذا المقام. وأخيرا قال ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. كل ده لو أنت حبيت تزيد ولكن من القرآن ومن السنة. طيب بعض الناس يريد أن يزيد فيأتي بأدعية ليست لا في القرآن وليست في السنة، فهنا يزداد في حقه بعض الضوابط الأخرى، أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. من الضوابط أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي، ما يخترعش بألفاظ بالعامية أو كذا، وأن يكون خاليا من أي محذور شرعا سواء كان في اللفظ أو في المعنى. وأخيرا أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حل أو مكان، يعني ما يجيبش أدعية مثلا من أدعية الركوع أو السجود، من أدعية مثلا في أحوال معينة مثلا فعند الكرب أو كذا أو عند الهم فيأتي بها ويضعها في الأدعية المطلقة. لا، أنت حبيت بقى وأبيت الهدف، أنت تأتي بالأدعية لإما من القرآن والسنة بس، ولكن تكون أدعية مطلقة. يعني ده معظم الأشياء اللي أردنا التنبيه عليها. ممكن تراجعوا بقية الأشياء بالتفصيل في الكتابين المذكورين، كتاب قنوت الوتر للشيخ بكر أبو زيد، أو عودوا إلى خير الهدي للشيخ محمد إسماعيل المقدم رحم الله الميت وحفظ الله يعني الحي منهما. قال المصنف رحمه الله: أفضل الرواتب سنة الفجر. الرواتب هي السنن التابعة للفرائض، سواء كان سنة قبلية قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فأفضلها قال سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، رواه أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف. طبعا الحديث الذي قبله يغني عنه، ركعة الفجر مقصود بركعتي الفجر هنا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في حديث آخر عن عائشة في البخاري قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لذلك ركعة الفجر سنة الفجر يعني هي أفضل السنن الرواتب على الإطلاق. ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. ولكن هذا ضعفه الألباني عليه رحمة الله. لذلك يعني بقية السنن الرواتب بعد سنة الفجر تتساوي، ولكن الصلاة بين المغرب والعشاء سيرد فيها فضل إن شاء الله نذكره في آخر المجلس، هو هيذكره معنا المصنف. لكن الأثر اللي معنا دوت اللي هو أثر عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر ضعيف. ثم سواء يعني تستوي كل السنن الرواتب بقى، سنة العشاء، سنة العصر أو سنة الظهر. فإحنا بنقول حتى سنة المغرب تستوي، لأن هذا الحديث لم يصح. والرواتب المؤكدة عشر، يقولون في رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. مؤكدة يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالقول أو بالفعل: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. بقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء قبل الصبح. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في صلاة الصبح ركعتي الصبح. فحدثتني حفصة أخته رضي الله عنها أم المؤمنين أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، متفق عليه. وطبعا هنا المصنف ذكر معانا في السنن الرواتب المؤكدة عشرة، وذكر في الظهر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، في بعض الروايات ان هي اربع قبل الظهر، وهذا هو الاقرب لرواية مسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر اربع. يبقى كان يصلي قبل الظهر ايه اربعا، هنا ثبت في صحيح مسلم الزيادة عن ركعتين، الزيادة مقبولة. حتى في حديث أم حبيبة المشهور وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. واضح يا اخوان؟ يبقى هنا الحديث ذكر كم ركعة؟ 12 ركعة. الحديث طبعا في البخاري وفي مسلم. في سنن الترمذي فصلت بقى تلك السنن 12 اللي هي 4 قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. من اللطائف الجميلة جدا يا إخواني، شوف بقى العمل بالعلم في حديث أم حبيبة اللي معانا دوت. بعد ما أم حبيبة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتهن، خذ هذه الفائدة، فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن بسة، ده الراوي عن مين؟ عن أم حبيبة. قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس، ده الراوي عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم، ده الراوي عن مين؟ عن عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. شوف اللي بقى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإخواني مهم جدا أن الإنسان يعمل بهذا العلم. يعني علي بن أبي طالب لما صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء قبل النوم، الذكر، التسبيح 33، التحميد 33، تكبير 34، فسئل علي بن أبي طالب يعني قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من نفسه. فقال، قيل له: ولا يوم الجمع؟ قال: ولا يوم الجمع. حتى في أحلك الظروف وأيام حرب وكذا ومعارك شديدة، ومع ذلك لا يترك هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقل شيء إنسان ممكن يحافظ عليه من السنن هي السنن الرواتب المؤكدة. يعني احنا عايزين نقول ده الحد الأدنى لأي أخ مسلم ملتزم بدين الله تبارك وتعالى، أنه يحافظ على 12 ركعة دول في اليوم والليلة مع صلاة الوتر. ولكن طبعا الافضل ان هو يواظب على يعني ورد من قيام الليل، من صلاه الضحى كما سياتي، على السنن كلها. ولكن احنا نقول ده اقل يعني قدر يا اخوان، كما يعني سبق قبل ذلك ان يعني الامام احمد قال: تارك الوتر رجل سوء لصلاه الوتر، وان كانت هي مستحبه طبعا متاكده الاستحباب، فيقول رجل سوء لا تقبل شهادته. نشوف بقى كم واحد في زمان ده من الإخوة الخواص، مش هنقول العام، يعني لا تقبل شهادته في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك. طيب، قال: يسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر. يعني انتوا عندكم قبل الظهر، لكن هي الرواية الصحيحة أن صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شغل بتعليم الناس وبتعليم الوفد، وبعض الروايات بالصلح بين المسلمين بين القبائل، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية، فقضاها بعد العصر. وده من المحافظة على السنة. الإنسان لو عود نفسه أن أي سنة تفوته فيقضيها، يبقى نفسه هتحترم نفسها في بداية الوقت، هتلتزم بأداء السنة. ليه؟ هو عارف ان كده كده هيصلي السنة، فسواء ان هو صلاها دلوقتي وده الافضل طبعا، او تركها فسيقضيها، ففي الحالة دي تلتزم نفسه بأداء السنة في اول الاوقات. وده تربية مهمة جدا سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. فاللي ينام عن مثلا الوتر، اللي ينام عن قيام الليل ثم يستيقظ، فهنا ممكن لو صلى في وقت الضحى من بعد طلوع الشمس حتى صلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل. قال: وقيس الباقي، يعني بقية السنن، عن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. طبعا هنا ملاحظتان. الملاحظة الأول أن يفهم من كلام المصنف قضاء السنن مطلقا، سواء كان الإنسان تركها بعذر أو بغيره، والأولى في هذا أن الإنسان لا يقضي سنة من السنن المؤقتة إلا إذا كان تركها لعذر. العذر ده ممكن يكون نوم أو نسيان أو حتى انشغال بشيء أهم منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل به يعني في مع الوفد أو في الصلح بين المسلمين، ففي هذه الحالة يشرع له أن يقضيها. لكن الإنسان هو تركها متعمدا، ترك السنة متعمدا، فهذا الأقرب أنه يعني لا تصح منه سنة رطيبة، هي تصح منه سنة ولكن سنة مطلقة نافلة مطلق، ولكن لا تحسب له أنها سنة يعني راتبة مثل السنن غيرها. التنبيه الثاني في قضاء الوتر، سبق وبينا أن الوتر يقضى كيف يقضى؟ شفعا الأصح أنه يقضى شفعا، يعني إذا قضيت الوتر بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس فتقضيه شفعا، يعني لو كنت تصلي واحدة صلي اثنتين، لو ثلاثة يبقى أربعة، لو خمسة يبقى ستة، وهكذا تشفع الوتر. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. كان عايز يقول إنسان فاتته سنن كثيرة مع الفرائض، ففي هذه الحالة يشق عليه أنه كلما يصلي فريضة كلما يقضي فريضة سيقضي الإيه؟ السنة بتاعته. فهنا قال فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. يبقى دي فايدة قول المصنف قبل ذلك آكد الرواتب سنة الفجر، إن هو لو ترك مثلا فرضنا إنسان أغمى عليه أو مثلا نام نوما طويلا لعذر من الأعذار ففاتته صلوات كثيرة مثلا، فهنا يقولون هنا هيحصل مشقة مثلا، فهنا يقضي سنة الفجر فقط. طبعا دي مبنية برضو على مسألة أخرى إخواني، إن هي إيه؟ مسألة قضاء الفرائض لتاركها عمدا. إحنا عارفين قول الجمهور كما سبق إن من ترك الصلاة صلاة الفريضة متعمدا عليه القضاء، يعني طبعا هو يأثم إذا كان غير عذر ويقضي، ده قول الجمهور. ابن حزم والظاهرية واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يقضي إلا إذا كان معذورا، يعني كان نايم عنها أو نسيها أو كذا. أما من ترك الصلاة عمدا فقالوا لا يقضيها. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى كما حد للصلاة وقتا لدخولها لا تصح الصلاة قبل ذلك، فكذلك حدا لنهاية الصلاة، لا يقبل الله تبارك وتعالى الصلاة بعدها إلا لعذر، والعذر خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في نوم أو نسيان، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الجمهور قالوا لا، إذا كان ده في النوم والنسيان وده معذور فمن باب أولى غير المعذور فليقضيها. الخلاف يعني سائغ وقريب بين، وإن كان الأقرب وقول الظاهرية في هذا، ولكن يكثر من النوافل يعني حتى تكمل بها وتجبر بها الفرائض كما في الحديث المشهور. فهنا الجمهور يقولوا طيب هنعمل إيه؟ هو مثلا بقاله سنة ما بيصليش، تاب وأراد أن يقضي تلك الصلوات على قول الجمهور، فقالوا في هذه الحالة يشق أن هو يأتي مع كل فريضة بسنتها الراتبة إلا سنة الفجر فلتأكدها يشرع له قضاؤها. هذا هو قول الجمهور. قال وفعل الكل ببيت أفضل، فعل كل النوافل في البيت أفضل لحديث، طبعا كل النوافل التي لا تسن لها الجماعة. واضح يا إخوان؟ يعني الكسوف يكون في المسجد، الاستسقاء في المسجد، التراويح كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنن الرواتب عايز يقول بقى هنا كل السنن الرواتب الافضل فعلها في البيت. يحديث عليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، وده رواه مسلم. طبعا اخواني يعني ده اذا امن الانسان على صلاته، يعني إذا كان لا يقصد، إن ذهب البيت انشغل مثلا، شغل بالأولاد ولا بالبيت ولا بأشياء وراءه وكذا، أو نسي الصلاة وممكن يأخذ مع فلان أو يروح مشوار بعد الصلاة فينسى الصلاة، في الحالة دي يصليها في المسجد. لكن هي أفضل الصلاة فعلا السنن في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا من خشي ألا يصليها ويشغل عنها في البيت. قال لكن ما شرع له الجماعة مستثنا أيضا. ويسن الفصل بين الفرض وسننه بقيام أو كلام. إذا صليت صلاة مثلا المغرب وأردت أن تصلي النافلة تفصل بسلام، أو هنا قال بقيام أو كلام، ممكن تمشي تتقدم خطوة للأمام للخلف أو عن يمين أو على الشمال، أو بالكلام تسلم على من بجوارك مثلا أو تتكلم معه
هذا الأذكار،
أو حتى بالأذكار ممكن الإنسان ممكن يذكر الله تبارك وتعالى. المهم إن هو يعني لا يأتي بالسنة متصل، يعني بعض الناس يقول لك أنا يعني أصلي السنة مباشرة بعد الفريضة وبعد كده أعود أقول الأذكار براحتي، لا هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هيتكلم أو هيفصل بين الاثنين، لقول معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. هنا المقصود الحركة يعني التحول عن المكان، يعني خطوة يمين خطوة شمال في الأمام أو الخلف، المهم إن هو يغير موضعه بحيث لا يوهم الناس إن فيه في 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 صلاة متصلة بهذه الصلاة. قال والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي بإسناده. من أبو بكر عبد العزيز؟
غلام الخلف.
غلام الخلف. عندنا في أبو بكر المروزي، في أبو بكر الخلال، وهناك أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال، دول الأشهر. يعني أبو بكر في مذهب الإمام أحمد، ولكن لما يطلق أبو بكر في المذهب يبقى أبو بكر الخلال، وده من يعني صاحب المنة على مذهب الإمام أحمد في نشر مذهبه وتدوين يعني مذهب الإمام أحمد أبو بكر الخلال، وكان تلميذه بقى غلام الخلال برضه كنيته أبو بكر، ولكن لما يريدون أن يطلقوا مثلا ويذكروا غلام الخلال فيقولوا أبو بكر عبد العزيز. كان له كتاب الشافي اللي هو وده أول كتاب بهذا الاسم في المذهب، اسم الشافي. قالوا إن الكتاب ده فيه نحو 80 جزء، كتاب أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال، كتاب الشافعي. ولكن الحديث قال عنه الشيخ الألباني حديث موضوع. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك وده ضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه. فليقوم مع الإمام حتى ما يصلي الإمام، يعني صلى 11 ركعة 23 ركعة، المهم حتى ما يصلي الإمام يقوم معه من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة كتب له قيام ليلة. ولكن الحديث اللي ضعفه الشيخ الألباني والأثار لا سيما أثر يزيد بن رومان إن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، في سنن البيهقي من رواية السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. وهنا عندنا أثر صحيح إن عمر بن الخطاب أمر أبي وتميم الداري بأن يقوم الناس كم ركعة؟ 11 ركعة، وده هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 11 ركعة، في بعض الروايات 13 ركعة، 13 ركعة. فالعلماء قالوا إن الركعتين الزيادة دول اختلفوا فيها اختلاف طويل، يمكن أكثر من 5 أقوال. بعضهم يقول هي سنة الفجر، وذكرت عائشة رضي الله عنها مع القيام. بعضهم يقول ان هي سنة العشاء، وبعضهم يقول قول الثالث وده الاقرب انهما الركعتان الخفيفتان اللتان كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهما صلاة الليل. المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين، وده هيأتي معانا. فلما نعد مع مع 11 ركعة و 13 لو ما حسبناش الركعتين خفيفتين يبقى 11 ركعة. المهم ان ده صح في اثر سيد بن يزيد. في اثر اخر عن سيد بن يزيد عند البيهقي وابن ابي شيبة ايضا قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. كانوا يقومون بكم؟ بعشرين ركعة. الأثر ده صححه الإمام النووي في المجموعة. الشيخ الألباني بيقول إن هنا في اختلاف بين الأثرين، الشيخ الألباني يضعف هذا الأثر، ولكن صححه الإمام النووي الإمام الكبير. والإمام البيهقي رحمه الله لما حس إن في ربما يكون في تعارض في الظاهر بين أثر يزيد من السابق والأثر دوت، منين إن هو أمر أبي وتميم الداري أن يصلي من الناس 11 ركعة، وبعدين في أثر آخر لما كانوا يصلون على عهد عمر بعشرين ركعة. طبعا 20 ركعة من غير الوتر، 20 وثلاث أخر وتر يبقى 23 ركعة. فقال يحمل هذا على تعدد الأحوال، يعني في الأول أمروا أن هم يصلوا ب11 ركعة، ثم شق على الناس ذلك، وأمر صعب جدا إن لأن في بعض الروايات حتى كان بعض الناس يسقطون من قيام الليل وراء أبي وتميم الداري، لأن كانوا يصلون صلاة تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون جزءا كبيرا من الليل في صلاة الترويح و11 ركعة فقط. فلذلك يحمل أن في أول الأمر أمرهم ب11 ركعة، فلما شق ذلك على الناس أثروا أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا في القراءة. وهذا الجمع جمع به الإمام البيهقي وجمع به بعده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإحنا ابتداء يا إخواني الأئمة الأربعة لا يختلفون في مشروعية وجواز الزيادة على 11 ركعة. انتبهوا المسألة دي في بعض المساجد بيحصل فيها إشكالات. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال لابد أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره في قيام الليل عن 11 ركعة أو 13 ركعة. فالشيخ الألباني أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز ولا تشرع الزيادة على 11 ركعة أو على أكثر تقدير 13 ركعة، يعني أخذ من هذا الحديث. لكن في الحقيقة لو نظرنا أن هذا الحديث هي فعل نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإحدى عشرة ركعة، ولم ينهى عن الزيادة أو النقصان عن ذلك، بل أتت الأحاديث الواردة في قيام الليل والحث عليه مطلقا، لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. أما فعل إحنا بلا شك نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل السنة أن أنت تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردت أن تصلي في رمضان أو في غيره بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة لا تزيد على ذلك، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يبقى تصلي صلاة طويلة تطيل القيام والركوع والسجود كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطيق أكثر الناس يا إخواني. فلذلك لما فقه الصحابة هذا الأمر وانتبهوا لهذا عدلوا عدد الركعات، يعني لأن كما سبق إن كان 11 ركعة في أول الأمر ثم صلوا يعني 20 ركعة وثلاث ركعات أخرى اللي هي صلاة الوتر. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إن المستحب ما أثر عن الصحابة وما استقر عليه العمل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وثلاث ركعات وتر. الإمام مالك قال وأخذ ب 39 ركعة، قال هذا عمل أهل المدينة. في الأمر عند الإمام مالك أوسع، يعني عنده 36 ركعة وثلاث ركعات وتر يبقى 39 ركعة. وإحنا بنقول إن اختلافهم في هذا يدل على اتفاق بينهم أنه يجوز وتشرع الزيادة على ذلك. في كلام جميل جدا لشيخ الإسلام يعني ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ممكن يعني ترجعوا إليه في هذا. يعني حتى يقول الصواب كلام شيخ الإسلام تيمية أن ذلك جميعه حسن. بعد ما ذكر 20 ركعة أو 36 ركعة أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، لا يتوقف لا يتحدد بحيث أنه عدد ينهى عن الزيادة عنه أو النقص عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. نعم. ممكن تراجع بقى مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 112. طيب ما الأفضل يا إخواني؟ هل هو طول القيام أم كثرة الركوع؟ يعني هل نحن نصلي 11 ركعة ونطول فيها، ولا نصلي 20 ركعة ونقصر القراءة فيها؟ فيقول أيضا رحمه الله الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلي، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن، انتبه، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، لأن احنا دائما نقول ده إجماع أهل العلم عليه العمل، يعني من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم. طيب ده كلام شيخ الإسلام أيضا في جزء 22 صفحة 272. طيب قال ووقتها ما بين العشاء والوتر، وقت التراويح ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني الإنسان لو حب أنه يزيد في النوافل فيجعل هذا في الليل أفضل من النهار. والنصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، رواه مسلم. يبقى في رواية مسلم دي إذا مضى شطر الليل، يعني مش في الليل، مش في ثلث الأخير، في رواية أخرى كمان إذا مضى ثلث الليل الأول، في رواية أخرى في صحيح مسلم. بعضهم يعني يقول إن هي مقصورة في رمضان، وإن كنت لم أقف على كلام لأهل العلم في هذا، في يعني إن النزول الإلهي يكون في الثلث بعد الثلث الأول في رمضان خاصة، ولكن في البيهقي في شعب الإيمان ورد لفظ في رمضان يواردة في سنن في البيهقي في شعب الإيمان، وإن كان بعض العلماء بعضهم يضعف الروايات الأخرى ويقول إن الصحيح والأكثر أكثر رواه على ثلث الليل الآخر، ولكن الأولى من التضعيف إن إحنا نجمع كما قال بعض أهل العلم إن هو يحمل على تعدد النزول، يعني ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأول في الثلث الثاني. بعضهم يقول هذا يختلف باختلاف البلدان، وبعض العلماء يجمع فيقول كما قال ابن القيم إن هذا هو مقدمات النزول، يعني الثلث الأول والثلث الثاني هذا مقدمات النزول، أما نزول الله تبارك وتعالى يكون في الثلث الأخير، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيعني الجمع بين هذه الأمور سهل، فالأفضل بدل ما نوهم الرواة ونضعف الروايات لا سيما الروايات في صحيح مسلم، سواء الشطر أو في الثلث الأول دي كلها في صحيح مسلم، فالأولى نحن نحمل هذا على بعضهم كما يقول الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأمر ثم يعني أوحي إليه بالثلث الأول أو بالثلث أو بالشطر أو كذا، فالأمر في ذلك واسع. المهم أن الإنسان إذا أراد أن هو يعني يقوم الليل يبدأ لا سيما بعد الثلث الأول في طوال العام. بعض الناس احنا بنقول يعني حافظ على قيام الليل ولو بأقل القليل يا أخوان، حتى ولو حافظت عليه بعد صلاة العشاء، صلي العشاء وسنة العشاء. لو ان انت خايف تروح بيتك ما تصليش، صلي حتى في المسجد ركعتين او اكثر او اقل، ثم توتر قبل ان تنام، يعني حتى تدخل في يعني غمار والقائمين بالليل. قال: والتهجد ما كان بعد النوم. قول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. قال الإمام أحمد: الناشئة، إن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. فهم فسروا الناشئة، عائشة بتقول القيام بعد النوم، ده فعلا إن فعلا أشد وطئا موطأ، يعني الإنسان موطأة اللسان لما يقوله ولقلبه، فهذا يكون بعد النوم. الإنسان يقوم صافي الذهن، مرتاح البال، لا يشغل تفكيره بأشياء كثيرة طوال النهار، الأشياء اللي هو يعني عملها أو رآها أو قرأها، فتكون في شيء من الاسترخاء الذهني والبدني، فيقوم بعد النوم فيكون أصفى للذهن وأشد وطئا كما قال الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، يعني لا يدخل في هذه الآية. وقال: هي أشد وطئا، أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. قال: ويسن قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل، فإنه داء الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم وصححه. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الركعتين الخفيفتين في بداية القيام بالقول، وفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في قيامه الليل. ونيته عند النوم، يعني يستحب أن ينوي القيام إذا أراد أن ينام. حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي. ويعني هذا موقوف على أبي الدرداء كما قال الشيخ الألباني، ولكن له حكم المرفوع. قال: ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. يعني هي دي المسألة دي تفيد إمتى يا إخواني؟ إذا مثلا صلى الإنسان صلاة النافلة قبل الإقامة، ثم شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فبدل ما هو يعني يسلم، ففي الحالة دي يكمل الركعة ويسلم. في المذهب قالوا تصح، صح يعني الوتر الركعة، بل ده يعني قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم لا يجوز التنفل. احنا مش بنتكلم الآن على الوتر يا إخواني، نتكلم على التنفل المطلق. فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، حيث ابن عمر مرفوعا. في رواية أبي داود زاد النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلذلك العلماء قالوا الأصل في النوافل أن تكون مثنى مثنى. ولكن هذه الرواية صححها غير واحد من أهل العلم كالإمام البخاري والإمام أحمد وابن حزم، اللي هي زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن استدل العلماء بأدلة، الذين قالوا بصحة التنفل بركعة واحدة. في عندنا آثار عن الصحابة، وعندنا قياس على صلاة الوتر. فالآثار ورد في مسند في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فركع ركعة واحدة، فقالوا له يعني في هذا وكلموه في هذا، فقال: إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. يعني الإمام أحمد وكأنه هو كان بيمر في مسجد، مثلا أراد أن يقضي حاجته يعني، أو يدخل من باب ويخرج من آخر، فكره أن هو يتخذه، مع أن هذا الشيء جائز، ولكن من ورع عمر رضي الله عنه أن هو لا يحب هذا، فدخل فصلى ركعة واحدة وانصرف. فلما كلموه في هذا فقال: إنما هو تطوع، من شاء زاد ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. وثبت ذلك عن علي وأبي ذر، والإمام الشافعي عليه رحمه الله يصحح هذه الأثر، يقول في غاية الثبت، يعني هذه الروايات في غاية السبت، وإن كان في بعضها يعني بعض الرواة مختلف فيهم يعني قابوس بن أبي ظبيان في هيلين، ولكن بمجموع هذه الأثار أخذ الإمام الشافعي والإمام أحمد، بل وقاسوا ذلك على إيه إخواني؟ على الوتر. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صلاة الوتر ركعة واحدة فغير الوتر يجوز على هذا. قال في الإقناع، من صاحب الإقناع؟ الحجاوي. قال مع الكراهة، يعني يكره طبعا بلا حاجة، يعني يكره الإنسان يصلي للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن احنا بنقول إن احتاج الإنسان مثلا طرأ عليه طارئ أو وليكن دخل في سنة مطلقة نفل مطلق مثلا، وأراد أن هو يدخل خلاء أو كذا دفعه أحد الأخبثين مثلا، ففي الحالة دي ممكن يسلم من ركعة واحدة، أو كما قلنا في حالة قيام إقامة الصلاة، فبدل ما يقطع الصلاة ففي الحالة دي ممكن يأتي بركعة واحدة. قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يبقى يفهم من كلامه أن القاعد المعذور أجره مثل أجر القائم، لأن هنا خص النصف ده بالقاعد غير المعذور، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، هذا طبعا في النوافل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، اتفقوا عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر، طبعا حديث ابن عباس في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا هو المذهب، وهذا أيضا مذهب المالكي، الإنسان كلما أكثر من الركوع والسجود عدد ركعات يكون أفضل ما يصلي ركعتين ويطيل فيهم القيام القراءة. ولكن الأقرب في هذا هو الاستواء، يعني استواء القراءة طول القيام بكثرة الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت. فما هو طول القنوت؟ ما قالوا القيام، ولكن القنوت في الحقيقة في اللغة هو إدامة العبادة، ده أصل القنوت، إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود. بل قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فسماه قانتا فين؟ في حال السجود وحال القيام. فإذا السجود كثرة السجود والركوع تتساوى مع طول القيام، فالإنسان في هذه الحالة والله أعلم ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه. يعني في بعض الأحيان الإنسان ممكن ربنا يفتح عليه في تدبر القرآن، فيريد أن هو يطيل القيام ويطيل القراءة، فلا يحرم نفسه من هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب في بعض الأحوال يجد مثلا بعض الفتور ولا يقوى على طول القيام، ففي هذه الحالة يكثر من عدد الركعات، يعني يعوض طول القيام في كثرة الركوع والسجود، هذا هو الأقرب الله عنه. أما لو قام قياما طويلا فيستحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيطيل أيضا الركوع والسجود. يعني هذا محصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال غير ما ورد تطويله، يعني المذهب عندنا كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، بس باستثناء ما ورد تطويله كصلاة الكسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني هما بيستدلوا إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام بحديث إيش؟ حديث أفضل ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال بأن هو يكثر من السجود، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل، هي رواية أخرى عن الإمام أحمد، لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التساوي، يعني تساوى طول القيام مع كثرة الركوع والسجود، اختاره الشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة، ذكر القيام يعني ذكر الذي يقال أثناء القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع بلا شك، طبعا القرآن أفضل من التسبيح في الركوع والسجود. قال ونفس الركوع والسجود، يعني هيئة الركوع وهيئة السجود أفضل من نفس القيام اللي هو نفس هيئة القيام، فاعتدل، تحقيق رائع من شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال وتسن صلاة الضحى. حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم. غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد الترمذي وقال حسن قريب وهذا ضعيف. بل في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأن أوتر قبل أن أرقد. الحديث رواه مسلم. فإذا الحديث فضل الضحى جاءت مطلقة. فكون إن إحنا نجعلها غبة إن بعض العلماء يكره صلاة الضحى مطلقة يقول ليس هناك صلاة تسمى صلاة الضحى، وبعضهم يقول لا تفعل في بعض الأوقات وتترك في بعض الأوقات. ولكن الأصح أن صلاة الضحى مستحبة مطلقا خلاف المذهب. المذهب يقول غبا في بعض الأوقات. وأقلها ركعتين الحديث وركعتي الضحى الحديث السابق حديث أوصاني خليلي بثلاث. وصلىها صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم. عشان كده بيقول أقل الكمال هي أربع ركعات. وصلىها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه الصحيح. وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. خروج وقت النهي اللي هو بعد ربع ساعة من شروق الشمس اللي هو قيد رمح يعني تطلع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال يعني قبل الظهر مثلا بحوالي خمسة دقائق. لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره رواه الخمسة إلا ابن ماجه. حديث رائع جدا إنسان يحافظ على صلاة الضحى فيه كفاية يعني في صلاة الضحى من الله تبارك وتعالى أفضل يعني يكفي بقى في كل الشرور في كل مكروه في كل الأعادي. أفضله يعني أفضل أوقات الضحى إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. طبعا ترمض الفصال يعني إذا اشتد الحر على الرمال فيعني يحترق أخفاف الفصال والفصيل اللي هو صغار الإبل فيعني أشد ما يكون يعني ممكن نقول الساعة العاشرة مثلا الحادية عشرة. قال وتسن تحية المسجد لحديث صلاة احنا لم نذكر عذر. قال تسن تحية المسجد حيث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة. وذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة استحباب تحية المسجد وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبها. والأصح هو الاستحباب. في حديث طلحة بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل علي غيرهن خمس صلاة في اليوم والليلة فقال لا إلا أن تتطوع. وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال بأرجى في ذا في إشارة كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أن سبب والباعث على كثرة التنفل لا سيما سنة الوضوء التي كان يفعلها بلال هو الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فقال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك. الدف بالفتح هو اللين من سير الإبل وكأن الإبل تسير سيرا لينا. يقول صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. طبعا تقدم بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مش بعض الجهل يفهم منه ان بلال سيدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا بين يدي يعني أمامي في الجنة بين يدي قالوا كتقدم العبد بين يدي سيده. حتى لما يكون في مثلا سيد ومعه عبيد ومعه حرس ومعه يتقدمون أمامه ويوسعون له الطريق وغير ذلك. قال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. والحديث ده يا أخواني يؤكد على أن أوقات النهي أوقات الكراهة يشرع فيها صلاة السنن ذات السبب، لأن هنا سنة الوضوء. بلال رضي الله عنه قال: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار، فسواء كانت وقت كراهة أو وقت جواز الصلاة، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فهذا فيه استحباب أداء يعني السنن ذوات الأسباب، يعني ذوات الأسباب الصلاة التي لها سبب، كصلاة سنة الوضوء، دخول المسجد حيث المسجد، صلاة الاستخارة، صلاة الجنازة، كل دي صلوات لها سبب. فحتى ولو كانت في وقت الكراهة، يعني بعد العصر مثلا، بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فيشرع الإنسان يأتي بها لعموم هذه الحديث. بل في حديث أبي قتادة الفائت: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده دخل في وقت كراهة أو في غير وقت الكراهة، هذا حديث عام. ممكن يأتي تفصيلها إن شاء الله بعد ذلك لما نتكلم عن أوقات النهي. قال: وأحياء عن استحباب، استحباب أداء السنن ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وده مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. قال: أحياء ما بين العشاءين، هذا مستحب، وهو من قيام الليل. مسألة هو من قيام الليل يعني هذا نريد فيه دليل، ولكن أما استحبابه فصحت الأثار في ذلك كما سيأتي. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. دي رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المذهب أن قيام الليل كما سبق هو من بعد العشاء، وده الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هنا فسرها أنس رضي الله عنه، قال: نزلت فيه لمن كانوا يقومون بين المغرب والعشاء. رواه أبو داود، ده صحيح. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد الترمذي، وهذا حديث صحيح أيضا. فيستحب إحياء ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، ولكن لا تسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين. الحديث في أن هذه الصلاة صلاة الأوابين حديث ضعيف. إحنا عندنا صلاة الأوابين هم الراجعين إلى الله تبارك وتعالى، هي صلاة الضحى حين ترمض الفصال كما سبق بيانه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.